معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الخير دبي، مساء الخير لكل مستمعينا بدولة الإمارات، مساء الخير لكل يلي طالعين من شغلهم وراجعين عبيوتهم وعلقانين بزحمة السير. أنا مهند الودية ورح كون معكم في النسخة الإذاعية من برنامج معمار على إذاعة دبي 93.0 كل 2 و4 لنحكي عن كل يلي بهمكم بعالم العقارات. وكتير ما بيوصف العقار بشيخ الاستثمارات وبالابن البار، وبيمثل قطاع العقارات أكثر من 26% من الناتج المحلي لإمارة دبي، وبيدعم بشكل مباشر وغير مباشر القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع السياحة والتجارة وغيرها. وفي حلقات الأسبوع الماضي غطينا موضوع مهم وحيوي وهو حقوق المستأجرين والملاك، وفي حلقة اليوم رح نناقش موضوع كمان مهم كتير وهو موضوع الوسطاء العقاريين اللي بيلعبوا دور حيوي في قطاع العقارات وتمثيله بطريقة مهنية ومشرفة. ومثل ما وعدناكم رح نستقبل بكل حلقة أحد أهم وأبرز الشخصيات في عالم العقارات. وفي حلقة اليوم أنا سعيد جدا ومحظوظ لأنه معي مش ضيف واحد بل ضيفين من أهم الشخصيات القيادية في قطاع العقارات، فرحبوا معي بضيوفي لحلقة اليوم. معمار. ضيفي الأول هو السيد محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. وعلى فكرة الأستاذ محمود كان ضيفي في حلقة كتير مميزة ومؤثرة من الموسم الثاني لبرنامج معمار النسخة التلفزيونية. والأستاذ محمود حاصل على ماجستير في العقارات من جامعة سنغافورة الوطنية، وفي عامه الثاني في الدكتوراه تخصص التنافسية والاستدامة العقارية. وإلى جانب عمله في معهد دبي العقاري، يرأس الأستاذ محمود شبكة ميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، ويعمل مستشار للأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو أيضا محاضر في الجامعة الأمريكية في دبي، ما شاء الله عليه. وضيفي الثاني هو السيد علي عبدالله العلي، مدير إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. التحق الأستاذ علي بالعمل في أراضي دبي في العام 2008، وكان جاي من الدائرة الاقتصادية اللي كان بيشغل فيها منصب رئيس مركز العلاقات التجارية. واكتسب الأستاذ علي باكورة خبراته في القطاع الحكومي بعد التحاقه ببلدية دبي بالعام 1987، عم نكبره هيك للأستاذ علي، واللي كانت الجهة المسؤولة عن إصدار جميع الرخص التجارية حتى عام 1990، وهو العام اللي شهد إنشاء الدائرة الاقتصادية، ليتم في ذلك الوقت نقل كادر إدارة التراخيص من البلدية إلى دائرة التنمية الاقتصادية. فما شاء الله الأستاذ علي يعني عنده تقريبا 30 سنة في عالم التراخيص. معمار. مساء الخير أخ محمود وأخ علي، شرفتونا ببرنامج معمار على إذاعة دبي.
مساء النور أخوي مهن.
الله يبارك فيكم.
مساء النور.
الله يسلمك. أنتوا طبعا بتمثلوا جزء مهم وحيوي مو بس بتأهيل وترخيص وتنظيم السوق العقاري، وإنما بتعزيز استدامة القطاع والحفاظ عليه وعلى سمعته وحقوق جميع المتعاملين فيه. اسمحوا لي ضيوف الكرام، رح ناخذ فاصل قصير لنبلش حلقتنا، وحاب أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل معنا لإرسال أسئلتهم المتعلقة بموضوع حلقتنا لليوم واللي هو الوسطاء العقاريين. فيهم يتواصلوا معنا المستمعين عبر الاسمس 4566 وعن طريق التويتر والإنستغرام هاشتاج برنامج underscore معمار، وعن طريق الواتساب 056-682-8088. أعزائي المستمعين رايحين فاصل قصير وراجعين، خليكم على السمع لأنه رح نحكي عن أول محور لحلقتنا لليوم وهو تعريف دور الوسيط العقاري ومهامه. وما تنسوا ثبتوا الموجة على إذاعة دبي 93.0.
هل تعلم؟
هل تعلم أن معهد دبي العقاري أسهم في تدريب وتطوير ما يزيد على 45,000 شخص من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول أخرى في المنطقة منذ تأسيسه في العام 2009؟ ويقدم المعهد دورات مهنية تشمل جميع التخصصات والمهن العقارية من تطوير ووساطة وإدارة جمعيات ملاك والتثمين والاستثمار العقاري، ويقدم برنامج الماجستير العقاري بالتعاون مع جامعة سالفورد البريطانية، ودورات تنفيذية بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية.
هل تعلم؟ معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، ونرجع منرحب بضيوفنا لحلقة اليوم، الأستاذ محمود البرعي المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والسيد علي عبد الله العلي مدير إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. وبندخل بالمحور الأول أستاذ محمود، في كتير ناس بيعتقدوا أن مهنة الوسيط تتسم بالسهولة، ومن الممكن أنه أي شخص حتى لو ما كان محترف يعمل بهالمهنة، والبعض حتى بيوصفها بشغلة الترانزيت، يعني لحد ما يلاقي شغل مناسب، أو حتى بيسموها شغلة اللي مو ملاقي شغل، أو الإيزي ماني، يعني طريقة سهلة لتحصيل دخل مادي. ولكن مثل ما بنعرف كلنا كخبراء عقاريين أنه هذا اعتقاد خاطئ، وبالأخص في الواقع الجديد اللي عم يعيشه قطاع العقارات. وهذا المفهوم الخاطئ لدور الوسطاء عم بيؤدي ببعض الأحيان إلى اهتزاز ثقة المتعاملين في الأفراد والمؤسسات المحترفة اللي عم يشتغلوا بطريقة صحيحة ومهنية للمدى الطويل. فياريت لو نبدأ بتعريف بسيط لما هو الوسيط العقاري، يعني شو هو التعريف الصحيح، وهل عمله بتسم بالسهولة ولا لا، وهل هذا العمل يعني بيقدر يقوم فيه أفراد أو لازم يكون عن طريق مؤسسات؟
شكرا أخوي مهند، اليوم موضوع جدا مهم، وبهذه المناسبة أشكر مؤسسة دبي للإعلام على استضافة هذا البرنامج الرائع في وقت مناسب. أشكر سعادة سلطان بطي بن مجر المدير عام دائرة الأراضي والأملاك، الرجل العقاري الأول الذي يدعم وبقوة كل مبادرات التوعية العقارية، والشكر أيضا للمكتب الإعلامي في دائرة الأراضي والأملاك على الإعداد والتقديم الرائع لهذه البرامج اللي تفيد السوق العقاري. مثل ما ذكرت أخوي مهند، السوق العقاري بالنسبة لنا في إمارة دبي هو سوق استراتيجي يشكل ما يقارب 26% من اقتصادنا. صحيح. هذا القطاع لا مجاملة فيه، ولن يكون إلا للأقوى والأفضل. نحن في دائرة الأراضي والأملاك ارتأينا أن يكون عمل الوسيط وفق منهجيات عمل مهني لا يدخل فيه إلا من يستحقه. هي ليست مهنة من لا مهنة له، هي مهنة تمثل أنت كوسيط عقاري سفير دبي العقاري مع المستثمرين اللي يهمونه. ونحن بنينا دبي برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مبدأ الثقة. كل شيء نحن نسويه في دبي الثقة، ولا عجب أن أول قوانين العقارية كانت حساب الضمان أو الثقة. فنحن بنينا إنجازاتنا على الثقة، ولن نسمح إلا لمن يعزز هذه الثقة بأن يكون السوق العقاري. نحن نشوف مهنة الوسيط العقاري مهنة جدا مهمة، يعني حسب اللائحة رقم 85 لعام 2006 صادرة من دائرة الأراضي والأملاك، الوسيط هو الشخص المدرج في سجل الوسطة حسب هذه اللائحة. ولكي تكون وسيط هناك عمل، هناك إجراءات لابد أن يتبعها الوسيط، ونحن راعينا من خلال السنوات الماضية أن نلتزم بأفضل معايير الدولية في التأهيل واعتماد الوسطة. اليوم إمارة دبي تقدم للعالم أفضل نموذج عالمي في تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين، يشاد له بالبنان في المنظمات الدولية، ومنها منظمة أريلو اللي تشمل جميع المنظمين العقاريين في العالم. أصبحت دائرة الأراضي والأملاك من خلال اللائحة رقم 85 والإجراءات والعمليات اللي قمنا فيها من دائرة الأراضي والأملاك، أصبح عملية أنك تكون وسيط هي عملية ليست سهلة، لكن نحن نراعي فيها أن الشخص اللي يشتغل فيها الوساطة هو شخص مؤهل مهني ذو أخلاق يمثل دبي خير تمثيل.
ممتاز. طيب أستاذ علي، أنتم في دائرة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري بتعرفوا أنه الوسيط العقاري بيلعب دور مهم، هذا شيء غطى الأستاذ محمود كمان. وين بتكمن برأيك أهمية الوسيط العقاري سواء كان كفرد أو مؤسسة بالنسبة لقطاع العقارات؟
في البداية أحب أشكركم على الاستضافة الكريمة، وأرحب بالمستمعين جميعا. ومثل ما ذكر أخوي محمود، طبعا الموضوع موضوع مهم جدا، والقطاع العقاري يعني يشكل قطاع مهم للإمارات ودبي خصوصا. وطبعا من العناصر الرئيسية في العملية العقارية اللي هو العنصر الوسيط العقاري.
نعم.
فالوسيط العقاري طبعا لازم يكون مؤهل تأهيل، لأن نحن الوضع حاليا اختلف يمكن سنوات سابقة قبل 20 ولا 30 سنة مهنة الوساطة أو الدلالة كانت تختلف كثير عن الوضع الحالي.
صحيح.
سابقا يمكن كانت الناس تتعامل بينها وبين بعضها من خلال وعود، من خلال أمور شفهية، ما كان في شيء اسمه فري هولد أو المناطق التملك الحر. فاليوم نحن عندنا تشريعات وعندنا قوانين وعندنا إجراءات كثيرة مختلفة عن الوضع القديم. فبالتالي اليوم نحن كمان كحكومة وكتوجيهات من الحكومة لازم نواكب التطور اللي حاصل. طبعا المطال الوسيط العقاري من ناحية أنه عملية تسجيله واستخراجه للبطاقة، البطاقة الوسيط أو من خلال التسجيل حسب التوجيهات، دائما أن احنا في تسهيل وفي سهولة في الإجراءات، يعني كلها تكون عملية أونلاين، عملية إلكترونية 100%. ولكن الجانب المهم في عملية الوساطة اليوم اللي هي عملية ممارسة النشاط من قبل الوسيط نفسه، أن هل الوسيط هذا اليوم يعني هو ملتزم بالتشريعات بالقوانين، يقدم الخدمة المتميزة للجمهور. نحن دائما يعني حتى الدوائر الحكومية اليوم في تنافس بينها وبين بعض الدوائر من خلال جائزة دبي التميز الحكومي. فبالتالي حتى الشركات الخاصة طبعا مفروض أن هي يعني تكون فيها نوع من الجودة وتميز في آدائها.
تمام. طب أستاذ علي، حسب في تقرير نشر في أول شهر أكتوبر من قبل أحد الصحف المحلية، وصل عدد المكاتب والوسطاء المرخصين في السوق العقاري في دبي تقريبا 8081 وسيط، موزعين بين 2384 مكتب و 5697 وسيط. هل برأيك هذا الرقم يعتبر كافي لتلبية احتياجات القطاع؟ ويريد نذكر المستمعين ببعض المهام الأساسية اللي بيقوم فيها الوسيط.
طبعا أخوي مهند، بخصوص الأرقام اللي ذكرتها كعدد مكاتب الوساطة العقارية، صحيح تقريبا هي في نفس الحدود اللي هي 2384 مكتب وساطة عقارية. عدد الوسطاء العقاريين اللي هم مختصين في عملية البيع والشراء وتأجير العقارات،
نعم،
تقريبا نفس الرقم اللي ذكرته. بس الأرقام الثانية، في نحن عندنا أمور ثانية نسجلها غير النشاط الوساطة،
مثل
المطورين العقاريين اللي هم مثلا يسوقون مشاريع الشركة فقط.
نعم.
عندنا موضوع المكاتب اللي تفتح في الفريزون، المناطق الفريزون طبعا نسمح لها أن هي تفتح وساطة بشرط أن تكون فرع من رخصة طالعة محلية من دار الصادية.
نعم.
وطبعا نطاق عمل الوسيط راح يكون في النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة.
طيب يا ريت تذكرنا شوي والمستمعين ببعض المهام الأساسية اللي لازم يقوم فيها الوسيط.
طبعا اليوم لو بنشرح دور الوسيط، هو حلقة الوصل بين الأطراف، بين البائع والمشتري أو المالك والمستأجر.
نعم.
الوسيط لازم اليوم يعني يتميز بالمصداقية وبالشفافية وبالمعرفة بالعقار نفس اللي راح يروج عنه.
نعم.
أساس أن يعطي المعلومات الصحيحة لجميع الأطراف. الشيء الثاني من ناحية اللي هي الأمور القانونية والإدارية اللي هو الوسيط مفروض أنه يجهزها من العقود بين الأطراف. طبعا في بداية نحن كمان هاي المقابلة يمكن دعوة لجميع الملاك العقارات والوسطاء أجمعين، أن نحن عندنا من ضمن الشروط الرئيسية أن الوسيط يكون في عنده لازم عقد بينه وبين مالك العقار على أساس يقوم بعملية التسويق أو ترويج العقار.
هذا بنسميه الفورم A، صحيح؟
فورم A، نعم،
مزبوط. تمام.
في حالة أن مثلا المشتري يبقى يتعامل مع وسيط، فنفس الشيء في عندنا فورم B اللي هو عملية تعاقد بين المشتري بين الوسيط.
نعم.
لأن الوسيط اليوم لازم يعرف كم يعني ميزانية المشتري هذا، شو بالضبط العقار اللي هو جالس يبحث
عنه، شو طلبه يعني بالضبط،
شو طلبه. نعم،
بالضبط التفاصيل.
في حالة أن مثلا هناك مشتري، هناك بايع موجودين أوريدي، فبالتالي يقدر يعمل فورم F اللي هو الفورم الرسمي المعتمد في إدارة الأراضي والأملاك، ومن خلاله يقدر يكمل الإجراءات هذه.
تمام. أعزائي المستمعين، رايحين فاصل قصير وراجعين، خليكم على السمع لأنه بعد الفاصل راح نحكي عن متطلبات وخطوات ترخيص الوسطاء العقاريين. وما تنسوا ثبتوا الموجة على إذاعة دبي 93.0. وحابب أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل معنا لإرسال أسئلتهم المتعلقة بموضوع حلقتنا لليوم الوسطاء العقاريين على SMS 4566 وتويتر وإنستغرام هاشتاج برنامج أندرسكور معمار، وواتساب 056-682-8088.
معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
الآن يمكنكم التواصل مع إذاعة دبي. مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر دبي اف ام راديو، انستغرام دبي راديو، الواتساب على الرقم 0566-8282-088. كما يمكنكم التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 4566، ورقم الهاتف المحلي 600-551-4441. إذاعة دبي، صوتكم المسموع.
معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين، ورح نجاوب على كل أسئلتكم. ولما كنا تحت الهواء تلقينا العديد من أسئلتكم على SMS 4566 والواتساب 0566-822-8088، وإن شاء الله الوقت يساعدنا للرد على الكل. أستاذ محمود وأستاذ علي لفتوني بعض الأسئلة من المستمعين، حابب نجاوب عليهم قبل ما نفوت بالمحور التالي لحلقتنا. من الأخ حسام أحمد عم بيقول: كنت أعمل كوسيط في دبي قبل الأزمة، يعني بفترة 2006-7-8، وحابب أرجع للعمل في مجال الوساطة، هل الوقت مناسب؟ هل بتنصحوه؟
والله يا طويل العمر، أشوف السوق دبي العقاري هو السوق الأكثر حيوية على مستوى العالم. نحن في دبي ما نتكلم هل الوقت مناسب أو لا، نحن دائما في دبي نتكلم هناك في فرص اغتنمها. سوق العقاري سوق حيوي نشيط، دبي معروفة عالميا أنها دائما تعيد اختراع نفسها وتطور وتخرج من أي مشكلة أقوى وأقوى. نحن اليوم أقوى سوق عقاري على مستوى العالم، ولو في فرص عقارية في مستوى العالم هي في دبي. دبي حسب خطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2021، واحد من أهم محاورها أن نكون المكان الأفضل عالميا للسكن وللعمل وللزيارة. فيا أخي، دبي ستظل وجهة العالم في الاستثمار العقاري والفرص موجودة. نحن نقول لازم أنت تكون مؤهل أنك ترد وبقوة، هذا هو السوق الأكثر أهمية على مستوى العالم.
فيا أخو حسام، هاي دعوة رسمية أنك أنت ترجع وبقوة لاغتنام الفرص في سوق قطاع العقارات في دبي. هذا السؤال بتصور بيكون للأخ علي من السيد أبو خالد، عم بيقول: ليش ما في مبادرات لتشجيع المواطنين للعمل في الوساطة العقارية؟
في البداية أحب أوضح بخصوص ترخيص الوساطة العقارية. طبعا القانون يمكن ميز المواطن في جزئية هاي، أن الترخيص أساسا ما يصدر إلا للمواطن. نحن عندنا مبادرة اسمها اللي هو الوسيط الوطني.
نعم.
تقريبا عدد الرخص اللي أصدرناها من خلال المبادرة يمكن قريب 120 ترخيص، وفيها بعض الميزات حق المواطنين، وإن شاء الله تم تشكيل الفريق من قبل الإدارة عندنا على أساس عملية متابعة إن كيف نقدر نحن نتواصل مع المواطنين اللي يملكون الوسيط الوطني، نقدم لهم التشجيع والدعم اللازم إن شاء الله.
ومبادرة المشروع الوسيط الوطني هي بالتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، صح؟
صحيح أخوي مهند. نعم. في اتفاقية رسمية موقعة بين دائرة الأراضي ومؤسسة الشيخ محمد دعم مشاريع الشباب حق المبادرة هذه.
ممتاز. الأخ أبو حمد عم بيقول: حضرت دورة ترخيص الوسطاء في الشارقة بالتعاون مع معهد دبي العقاري، فهل يحق لي فتح فرع في دبي بنفس الشهادة؟ هذا السؤال بتصور لك أستاذ محمود.
والله يا طويل العمر، بخصوص نحن صح عندنا اتفاقية مع حكومة الشارقة وحكومة عجمان للتعاون في موضوع ترخيص الوسطاء العقاريين، ونحن كمعهد دبي العقاري أشرفنا على إعداد المناهج وتقديم هذه الدورات. صحيح. الآن نحن على تواصل مع الإخوة في حكومتين للاتفاق على صيغة معينة لاعتماد الشهادات، ونتمنى إن شاء الله الاتفاقية أصلا تطبق على مستوى دولة الإمارات، إن الشخص المؤهل في إمارة من الإمارات يكون تقريبا شبه جاهز يكون مرخص في الإمارات الثانية. ممكن هناك الحاجة إلى شغل نسميها بريدجين كورس، هو دورة صغيرة
وصل، يعني وصل.
نعم.
وصل،
دورة وصل من ناحية القوانين، لأن هناك بعض الاختلافات في القوانين بين الإمارات.
هذا شيء صحيح
إن شاء الله، يعني هالشيء نحن شغالين عليه مع إخواننا في دائرة تسجيل العقاري في إمارات الشارقة
وفي
عجمان.
الله يعطيكم العافية. طيب ندخل في المحور الثاني اللي هو بيغطي متطلبات وخطوات ترخيص الوسطاء. أستاذ علي، في آلية تصنيف مكاتب الوسطاء العقارية في إمارة دبي لها منظومة خاصة وبتختلف عن باقي إمارات الدولة، حبذا لو نشرح للمستمعين كيف بتم تصنيف الوسطاء في إمارة دبي.
نعم، نحن مثل ما ذكر سابقا أن دبي دائما تسعى للتميز للجودة وتقديم خدمات متميزة من قبل الجميع.
نعم.
فبالتالي كان لزام علينا أن نحن يعني نسوي مشروع على أساس نرفع من كفاءة الوسطاء العقاريين ومن جودة الخدمات اللي يقدمونهم. فالتصنيف الوسطاء موجود عندنا على 4 فئات: الفئة الذهبية، الفضية، البرونزية والفئة العامة. طبعا هناك 5 معايير رئيسية للتصنيف الوسيط.
يا ريت لو نذكرها للمستمعين.
نعم. المعايير 5 الرئيسية اللي هي خبرة مكتب الوسيط العقاري عليه 15 درجة.
نعم.
عدد المعاملات البيع باسم المكتب اللي هو 30 درجة. الالتزام بالقوانين والأنظمة العقارية 40 درجة عليها، طبعا هذه أكبر نسبة يعني.
نعم.
هيكلة الشركات أو النظام الداخلي للمكاتب الوسطاء العقاريين عليه 10. وخدمات المجتمع اللي هي المبادرات الإنسانية اللي تقدمها المكاتب هاي للمجتمع. لو تكلمنا عن موضوع النقاط الفرعية، مثلا خبرة الوسيط، خبرة مكتب الوساطة عندنا من سنوات معينة يأخذ عليها نقاط معينة. خبرة الوسطاء اللي يشتغلون في المكاتب نفس العملية لحسب سنوات خبرتهم.
نعم.
ولو في مثلا عنده فروع للمكتب كمان بتحسب له جزء من النقاط هذه. في عندنا المعيار الثاني اللي هو عدد المبايعات. طبعا نحن المعيار هذا قسمناه قسمين: عدد المبايعات زائد قيمة المبايعات.
صحيح.
عدد المبايعات عليه مثلا 20 درجة وقيمة المبايعات عليها 10 درجات. في عندنا المعيار الثالث اللي هي الالتزام بالأنظمة والقوانين. طبعا احنا يهمنا في النهاية التزام الشركات بالأنظمة والقوانين للصالح العام،
وهي اعطتوها أكبر درجة. صح.
صحيح. نعم. أكبر درجة اللي هي 40%. وطبعا المعيار هذا قسمناه إلى جزئين: في الإنذارات القانونية زائد المخالفات.
نعم.
في عندنا المعيار الرابع اللي هي
هيكلة
الشركات. طبعا مقصود فيها السجل المعاملات اللي هي موثقة تكون في المكتب، أنظمة الجودة. مثلا اليوم لو مكتب عقاري منضم وعنده شهادة في الآيزو، الأمور طبعا تأخذ في عين الاعتبار. لو المكتب هذا مثلا عنده موقع إلكتروني، يستخدم السوشيال ميديا، إنستغرام، تويتر، فيسبوك، الأمور هاي كلها تكون محسوبة. زائد لو عنده مثلا دراسة عن السوق العقاري بعد يأخذ عليه مثلا درجة. عندنا المعيار الخامس اللي هو خدمة المجتمع، هي المبادرات المجتمعية عليها 5 درجات.
ممتاز. طيب يا ريت كمان لو تشرح للمستمعين أنواع الاختصاصات أو البطاقات الأربعة اللي يمكن يقدم لها شركات الوساطة. يعني بنعرف في أنواع وسطاء مختصين في التأجير والبيع، هذا يمكن الأكثر، النسبة الأكبر من الوسطاء الموجودين. يا ريت بس لو تذكرنا شو هي يعني الاختصاصات أو البطاقات الأربعة.
نعم.
وألوانها.
عندنا البطاقة الزرقاء اللي هي مختصة بالوسطاء، الوساطة في بيع والشراء أو الوساطة في تأجير العقارات.
نعم.
في عندنا البطاقة الخضراء اللي بالنسبة للمطورين العقاريين، في حالة أن المطور يعني عنده موظفين خاصين هو يسوق مشاريع الشركة فقط.
نعم.
فيقدر ياخذ. البطاقة الصفراء عندنا بالنسبة لفروع الوسطاء العاديين اللي هم ياخذوا عن طريق المناطق الحرة.
نعم. وفي البطاقة الحمراء اللي هي بخصوص أظني الوحدات السكنية بنظام اقتصام
الوقت. نعم.
نعم.
اللي هي معروفة بالتايم شير.
طيب لو في شخص حابب يعمل في مجال الوساطة، شو هي الخطوات أستاذ محمود اللي بتنصحه يتبعها والأوراق المطلوبة؟
طبعا في مجال الوساطة للعمل فيه، نحن في إمارة دبي نتطلب أن الشخص يكون ضمن مكتب عقاري. ففي إمارة دبي يمنع أن الأشخاص يشتغلون بشكل فردي، فالانضمام إلى مكتب عقاري هي خطوة مهمة. وهناك شق من جانب التراخيص. أهم شق أنا أشوفه في العمل هو الالتحاق بدورة التأهيل العقاري اللي يقدمها معهد دبي العقاري. هي دورة عبارة عن 4 أيام تقدم الوسطاء العقاريين. نحن في إمارة دبي خلال السنوات الماضية قمنا برفع معاييرها، كانت عندنا درجة النجاح 60%. اليوم نتكلم اللي حاب يكون وسيط في إمارة دبي لازم يجتاز الدورة بدرجة نجاح 85%.
واو.
وهي الأعلى مستوى العالم يعني.
صعبتوها، هي الأعلى في العالم أستاذ محمود. صح؟
نعم. أعلى يعني أعلى منافس، ما بتكلم منافس لكن أعلى درجة في أغلب الدول 80.
وهذا شيء طيب لأنه بيرتقي بجودة الكوادر البشرية والعاملين في مجال الوساطة.
نعم. نعم. كان اتخاذ هذا القرار داخليا بهدف الارتقاء بالمهنة، ومثل ما أقول لم تعد مهنة من لا مهنة له.
صحيح.
وحتى التعليم المستمر عندنا حتى هاي سنويا في تجديد لهذه الدورة. ونعم ونفس درجة النجاح، إلى جانب مستندات تطلبها إدارة التراخيص من أمور حسن سير وسلوك والإقامة على نفس الشركة وغيرها من المتطلبات السهلة يعني نوعا ما.
وأستاذ محمود حتى في دورات يعني لازم يمر فيها حتى الكفلاء أو أصحاب الشركات صحيح؟
نعم هناك الدورة، نحن طبعا دورة يقدموا المدراء وأصحاب الشركات والمدراء وأيضا جميع العاملين في مجال الوساطة. طبعا هناك عدة دورات، دورة للوسطة المتعاملين في البيع والشراء، في دورات للإيجار، في إدارة العقارات، كل حسب تخصصه.
وحتى في كمان دورة الدبلوم العقاري للأشخاص اللي ما عندهم حاملين شهادات صحيح؟ يا ريت تخبرنا شوي كمان عنها هاي الدورة.
إن شاء الله. نحن يعني يوم بدينا في السوق العقاري بالتدريب في 2007 و8 و9 وجدنا هناك حاجة كبيرة للتدريب، لأن قطاع عقاري أغلب الناس كانوا يشتغلون فيه عبارة عن من الخبرة وليس من المعرفة. فقمنا كمعهد دبي العقاري بالعمل على أن نقدم للسوق دورات مهمة، منها دورة الدبلوم العقاري، هاي للشخص اللي ما عنده أدنى معرفة بالسوق العقاري
صحيح.
إن أهله وندربه إن يكون من الناس المتميزين في المجال العقاري. دربنا ما يقارب 1000 شخص في هذه الدورة، ما يقارب 500 مواطن، ارتقينا بمستواهم في فهم السوق، وكان له بصراحة تأثير كبير على جودة عملهم.
نعم.
أصبح الشخص اللي تخرج من دورة الدبلوم العقاري قادر على إدارة مكتبة بحرفية ومهنية، وفادنا كثير في أن اليوم يا أخي مهند خلني أذكر هالمهمة، معلومة مهمة، أن حسب البنك الدولي نعتبر نحن من أفضل 10 دول على مستوى العالم في موضوع العقاري. هذا طبعا دور كبير له في الناس العاملين فيه لأنهم تم تأهيلهم صح.
صحيح.
نحن اليوم أكثر سوق شفاف على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب مؤشر جونز لانج لاسال. فكل هذه الأمور كان لها أن نحن أهلنا الناس القادرين على أنهم يكونون يمثلوننا خير تمثيل.
ما شاء الله عليكم أعزائي المستمعين. رايحين فاصل قصير وراجعين، خليكم على السمع لأنه بعد الفاصل راح نحكي عن سياسات التدريب والترغيب وشوية ترهيب. وما تنسوا ثبتوا الموجة على إذاعة دبي 93.0. وأحب أذكر مستمعين الكرام مرة تانية بأرقام التواصل معنا لإرسال أسئلتكم المتعلقة بموضوع حلقتنا لليوم الوسطاء العقاريين. فيكم تتواصلوا معنا عبر الأسماس 4566، تويتر وإنستغرام هاشتاغ برنامج معمار، وواتساب 056-682-8088.
هل تعلم؟
هل تعلم؟ ينظم معهد دبي العقاري بالتعاون مع الاتحاد العقاري الدولي الدورة 69 من المؤتمر الدولي للعقارات 2018 بعد فوز إمارة دبي باستضافته لتكون المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تحقق هذا الإنجاز. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث ما يزيد على 1000 مشارك من الخبراء في قطاع العقارات يمثلون نحو 60 دولة لتبادل الآراء واستكشاف مستقبل المدن.
هل تعلم؟ معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
الآن يمكنكم التواصل مع إذاعة دبي. مواقع التواصل الاجتماعي تويتر دبي FM راديو، إنستغرام دبي راديو، الواتساب على الرقم 0566-8282-088. كما يمكنكم التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 4566 ورقم الهاتف المحلي 600-551-4441. إذاعة دبي، صوتكم المسموع.
معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين ورح نجاوب على كل أسئلتكم. ولما كنا تحت الهواء تلقينا المزيد من أسئلتكم على SMS 4566 والواتساب 056-682-8088. وإن شاء الله الوقت يساعدنا لحتى نرد على الكل. وحابب أذكر وأرحب مرة تانية بضيوفنا لحلقة اليوم، السيد محمود البرعي المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والسيد علي عبدالله العلي مدير إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. أستاذ محمود وأستاذ علي لفتوني بعض الأسئلة من المستمعين وحابين نجاوب عليهم مع بعض لو سمحتوا. من الأخت ليلى عم تقول شو رسوم دورة تأهيل الوسطاء العقاريين وكم مدتها وهل في امتحان؟ هذا السؤال أستاذ محمود. أكيد في امتحان يا ليلى.
امتحان. نعم هناك رسوم دورة تأهيل الوسطاء 3000 درهم مدتها 4 أيام تغطي جميع النواحي اللي يجب أن على الوسيط معرفتها من قوانين وأنظمة وتسجيل وإلى جانب مهارات السوفت سكيلز.
نعم.
طبعا هناك اختبار مثل ما قلنا درجة النجاح في الاختبار 85%، فأي شخص له أن يعيد الاختبار مرتين إذا ما تمكن من الحصول على هذه الدرجة فنحن نتأسف أنه نعتمد كوسيط عقاري.
نعم. طب أستاذ محمود وبخصوص التجديد يعني هل هاي الدورة لازم يقوم فيها الوسيط كل سنة ولا في منظومة لموضوع تجديد الرخص؟
طبعا هناك تنسيق تام مع إدارة الترخيص في مؤسسة التنظيم العقاري واتفاقنا كان أن هذه الدورة هي الدورة في البداية لكن سنويا على الوسيط أنه يجتاز اختبار التجديد نسميه. طبعا اختبار التجديد بالتعاون مع إدارة الترخيص درجة النجاح 85، فلترخيص أو تجديد رخصة أو بطاقة الوسيط
نعم
يتطلب أن الوسيط يجتاز الاختبار بدرجة 85. طبعا هذا يطبق التجديد فقط على العاملين في الشركة، أما صاحب الشركة والمدير فتم استثناءهم من هذا التجديد لكن عليهم الدورة الأساسية.
نعم بس طبعا مطلوب من الوسطاء أستاذ محمود دائما يحدثوا نفسهم لأنه القوانين والبنية التحتية التشريعية والقانونية في تطور دائم في إمارة دبي، فحتى في فترة التجديد لازم هاي الوسطاء يكونوا دائما على دراية بكل المعطيات الجديدة في السوق العقاري.
نعم نحن كمعهد دبي العقاري وكدائرة أراضي متواصلين بشكل مستمر مع الوسطاء ونسوي لهم أبديت على القوانين والأنظمة بشكل مستمر ونتأكد منهم أنهم على دراية بأحدث وأكثر يعني أحدث المستجدات في السوق العقاري. لكن الشخص اللي ما يجتاز الاختبار في هناك دورات نسميها ريفرشر ممكن أنه يكون مطلع على هذه الدورات.
وحتى في دورات بتقدموها اللي هي اليوم المفتوح اللي بتقدموا فيها معلومات مجانية للوسطاء وحتى للعامة يعني يشاركوا فيها. صحيح.
نحن عندنا يوم الخميس في كل شهر اليوم المفتوح. اليوم المفتوح هو يوم شامل للمعرفة العقارية للملاك والمستأجرين والمطورين، نطرح فيها جميع المستجدات، نطرح فيها ما يهم السوق العقاري، والحمد لله نحن شهريا نستقبل من 200 إلى 500 شخص في مثل هذه الأيام.
ممتاز. طيب هذا السؤال بتصور للأستاذ علي من أبو محمد عم بيقول هل الترخيص كافي للعمل بالوساطة في البيع والتأجير؟ يعني ترخيص واحد كافي كشركة أو حتى كوسيط؟
نعم بالنسبة للترخيص طبعا في عندنا نحن قريب 20 ولا 22 نشاط عقاري من
نعم.
ضمنهم اللي هي الوساطة في بيع وشراء العقارات والوساطة في تأجير العقارات.
صحيح.
فالشخص اللي بيمارس النشاط يعني لازم يكون عنده نشاطين في الترخيص،
الوساطة في البيع
والوساطة في التأجير.
هذه على مستوى الشركات.
نعم. أما الموظف أو الوسيط اللي شغال في المكتب فنحن نصدر له بطاقة واحدة تشمل النشاطين، الوساطة في البيع والوساطة في التأجير.
اللي هي بالبداية لازم يقوم في الدورة والوساطة وينجح ب 85%.
صحيح. يعني من ضمن شروط إصدار البطاقة اللي هي شهادة الدورة العقارية.
نجاح بالدورة العقارية.
نعم.
طيب سؤال آخر من الأخ جمال علي عم بيقول أنا كفيل فقط هل يجب أن أحضر هاي الدورة؟
نعم طبعا.
طيب تفضلوا. في أسئلة كتير ما يهمكم عم بيجينا ما شاء الله أسئلة يعني بزخم طيب كبير.
بس أبا أوضح النقطة هاي إن هي كلمة الكفيل في النشاط الوساطة العقارية طبعا القانون مثل ما ذكرنا سابقا القانون ينص أن لازم الترخيص يكون 100% باسم المواطن.
مؤسسات فردية تعتبر
مؤسسات فردية.
نعم.
حتى في حالة أن في شركاء فلازم يكونون الشركاء كلهم مواطنين.
نعم.
يعني الوافد غير مسموح لأنه يدخل كصاحب مؤسسة أو يكون كشريك بالنسبة لنشاط الوساطة.
هاي نقطة جدا مهمة أستاذ علي لأن فيها مسؤولية كتير كبيرة بتصير على عاتق الكفلاء. صحيح.
نعم. نعم. برد مرة ثانية بنقول أنه ما يعتبر كفيل، يعتبر هو صاحب المكتب.
نعم عفوا يعني ما بنستخدم كلمة كفيل، هو صاحب المكتب.
هو صاحب المكتب قانونيا. هو صاحب المكتب.
نعم قانونيا. وحتى عليه التزامات بتصير قانونية ومادية في حال أي مشاكل أو أي التزامات بتصير.
صحيح.
على الشركة.
فعشان كذي أنا بعد حبيت بس أني أنا يعني أوجه نصيحة لبعض الإخوان المواطنين بالنسبة لنشاط الوساطة مثل ما ذكرت أنت كفيل، فهو اليوم لو عمل رخصة فردية باسمه وصار عمل وكالة لأي شخص آخر والشخص هذا تصرف في المكتب طبعا التبعات القانونية كلها ترجع لصاحب المكتب.
نعم.
فبالتالي أنا أنصح أصحاب المكاتب الوساطة العقارية أنهم يعني بنفسهم يشرفون على المكاتب ويكونون ملمين بالأمور اللي قاعد تحصل في المكاتب هذه.
وبالتالي يا أخ جمال علي بننصحك أكيد لازم تحضر هاي الدورة لتوعي نفسك أكثر وتعرف شو هي الشركة اللي أنت صاحبها مش بس كفيلها يعني، أو ما في أنت صاحب مش كفيل لهي الشركة. طيب سؤال من لؤي من دبي عم بيقول كيف أضمن حقي كوسيط إذا رفض أحد طرفي الصفقة من دفع عمولتي؟ وهي بتصير يعني مرات بحس الوسطاء أنهم مستضعفين مرات في السوق.
نحن اليوم ندعو الوسطاء كلهم أنهم يلتزمون بالقانون. اليوم أنت لما تبغى تسوي صفقة معينة فلازم تكون الأمور موثقة عندك،
صحيح،
سواء التعاقد المبدئي بينك وبين مالك العقار أو مع المشتري، زائد العقد الرسمي اللي هو يتوثق من خلال العقار يكون اسم الوسيط مسجل ونسبة العمولة مسجلة.
الفورم F.
نعم. في حالة أن الوسيط يعني الأطراف ما قبلوا أنهم يعطونا العمولة، فنحن نتدخل بشكل ودي بين الأطراف أساسا نحل المشكلة هذه ونحاول نتواصل وياهم، وفي كثير من الأحيان نحل الأمور هذه. ولكن في النهاية لو ما قدرنا نتوصل لحل ودي بين الأطراف فالجهات القضائية طبعا هي المختصة بعملية النظر، لأن في النهاية هي عملية تعاقد بين، نعم، مكتب عقاري وبين الأطراف.
فبالتالي بتنصحوا هذا الوسيط أنه يلجأ للقانون إذا هو موثق كل الأمور مثل ما حضرتك فضلت في البداية.
أكيد، عشان يحمي حقوقه فجزء رئيسي أنه يوثق الإجراءات.
تمام. في سؤال من أم مريم عم بتقول أنا إذا عندي شكوى على وسيط وين أقدمها؟ عندك أخ علي صح؟
عدنا الله يسلمك في الإدارة قسم الرقابة والتفتيش العقاري،
صحيح.
فطبعا من خلال القسم هذا نحن نستقبل جميع الشكاوي الخاصة بالشركات العقارية، كذلك على موقع إدارة الأراضي في نظام الموحد للاقتراحات والشكاوي، فممكن العميل الإلكتروني يقدم الشكوى لو عنده شكوى عقارية وبتوصل لقسم المعني وبتم اتخاذ اللازم.
بس لازم يكون معاها بالبداية رقم بطاقة الوسيط اللي عم تتعامل معه أساس يكون في معلومات يعني تضمن أنه مين هو الشخص اللي عم تتعامل معه.
والله جيد أنك سألتني السؤال هذا أخوي مهند عشان بعد نوعي الناس. نحن اليوم عندنا تطبيق إلكتروني وتطبيق ذكي اللي هو الوسطاء دبي،
صحيح.
التطبيق هذا موجود على جميع الأجهزة الذكية، فبالتالي ممكن أي شخص أنه ينزل التطبيق هذا ويتأكد من الوسيط قبل ما أنه يتعامل مع الشخص،
نعم،
هل هو وسيط مرخص مسجل أو غير مسجل.
ممتاز. في مش سؤال، هاي مداخلة من الأخ فيصل عم بيقول البرنامج أكثر من رائع على التلفزيون والراديو، تحياتي لك يا أستاذ مهند ولضيوفك وجميع القائمين على البرنامج. شكرا لك أخ فيصل. في سؤال من الأخ علي محمد عم بيقول شو ينص القانون بخصوص نسبة عمولة الوسيط؟ هاي صراحة صار فيها شوية يمكن ما بعرف إذا العرف أو في قانون، أنا بعرف ما في قانون، صح أستاذ علي؟ يعني أغلب هي عرف اللي هو 2% وللتأجير أظني 5%، هذا عرف السوق، بس في مرات عم نسمع عن حالات بيكون أكثر أو أقل.
صحيح، القانون ما حدد، لأن في النهاية هاي عملية تعاقدية بين أطراف،
نعم،
فممكن مثلا الوسيط جايب شغلة مميزة للعميل هذا فبالتالي هو قبل أن يزيد نسبة العمولة، ولكن مثل ما ذكرت أنت في حالة أن نسبة العمولة غير مذكورة في الاتفاقية فالقانون راح يرجع للعرف.
نعم. طيب ندخل بالمحور الثالث، قطاع الوساطة يدرج تحت خانة القطاعات الخدماتية. الوسطاء مثل ما بنعرف هم موفري خدمات بالنهاية، فيعني سلعتهم هي توفير خدمة راقية ومستوى عالي لعملائهم، وبالتالي هالقطاعات تعتمد كتير على الموارد البشرية اللي بتقوم بتقديم هالخدمات، وللارتقاء بالكوادر والموارد البشرية بالقطاع وبأي قطاع إجمالا مش بس بقطاع العقارات لابد من تفعيل استراتيجية وسياسة تدريب وترغيب وترهيب للارتقاء بالكوادر المهنية وخلق روح منافسة إيجابية. فأستاذ محمود أول سؤال لحضرتك في هذا المحور، من بين الأرقام القياسية اللي بفخر فيها معهد دبي العقاري اللي حضرتك بتقوده اللي هو الذراع التعليمي لإدارة الأراضي والأملاك بدبي، أنه بنظم سنويا ما يزيد عن 76 دورة تستقطب تقريبا 15,000 متدرب، وبلغ إجمالي عدد الدورات اللي نظمها حتى الآن أكثر من 450 دورة، ما بعرف إذا الأرقام أكثر بس حتى حسب الأرقام اللي عندي هاي الإحصائيات. خبرنا أكثر لو سمحت عن الدورات الترخيصية للوسطاء والدورات الأخرى اللي بتساعد على الارتقاء بمهارات الكوادر اللي بتعمل في مجال الوساطة.
أخوي مهند، طبعا حكومة دبي ارتأت وجود معهد عقاري لي طبعا هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بهدف مواكبة التطور العقاري في الإمارة.
نعم.
نحن نؤمن إيمان كامل بأن السوق العقاري مبني على بنية تحتية قوية من القوانين والأنظمة لابد أن يصاحبها وإعداد وتأهيل جميع العاملين في السوق العقاري. في معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك، قمنا بإعداد خطة تأهيل وتطوير شاملة للسوق للسنوات العشر القادمة.
نعم.
الخطة طبعا تعدت حدود المحلية من إمارة دبي إلى دولة الإمارات إلى المنطقة إلى العالم، وأصبح المعهد اللي درب 45 ألف مهني عقاري في جميع مناطق دول العالم. معهد دبي العقاري يقدم العديد من الدورات، مثل ما ذكرت 76 نوع من الدورات.
صحيح.
منها دورات تأهيلية، وهي الدورات المرتبطة بالرخصة العقارية، وهي الدورات إجبارية للحصول على الرخصة وتجديد الرخصة العقارية. طبعا لجميع المهن العقارية اللي ذكرهم أخوي علي، جميع الأنشطة العقارية تتطلب دورة تأهيل، ولا يسمح لأي أحد العمل في المهن العقارية بدون هذه الدورة. طبعا هي دورات معدة من قبل خبراء ومحليين وعالميين، ودورات طبعا ساهمت كبير في تأهيل السوق العقاري. فارتأينا المرحلة الثانية هي إن لابد من تطوير مهارات السوق بشكل أكبر.
نعم.
فأدخلنا شيء اسمه الدورات التنفيذية لتطوير مهارات الوسطة في مهارات التواصل، الاتصال، التفاوض، احترام الحضارات والكلتشرز والأمور هذه. فعندنا عدد كبير من هذه الدورات، إلى جانب الدورات الدولية. أخوي مهند، نحن قلنا نحن دبي دولة مدينة عالمية.
صحيح.
والمدينة العالمية تتطلب أن يكون علاقات بين الناس العاملين في السوق العقاري في دبي بدول العالم. فمحن بتعاون مع شركائنا العالميين قمنا بأيضا عمل دورات دولية، مثل دورة الخبير العقاري الدولي المعتمد من المعهد الأمريكي للوسطاء العقاريين، أكبر تجمع عقاري في العالم، فيه مليون عضو وغيرها. إلى جانب تعاوننا مع جامعات متميزة، فالآن في معهد دبي العقاري يوجد ماجستير عقاري في مجال العقارات، يوجد أيضا دورات بالتعاون مع جامعة هارفارد.
صحيح.
في مجال المدن الذكية وفي مجالات أخرى بإدارة العقارات. فالمعهد العقاري أصبح بؤرة للمعرفة، أصبح بوتقة للمعرفة العقارية، ليس فقط في الدورات التأهيلية، أصبح المعهد في دورات طويلة الأمد، من دورات تنفيذية ودورات ماجستير ودورات بالتعاون مع أقوى الجامعات العالمية. لأن نحن نمتلك رؤية أن السوق العقاري في دبي اللي يعمل فيه هم أفضل ناس على مستوى العالم، من ناحية أتكلم عن العقاريين اللي يشتغلون في السوق العقاري. طبعا إلى جانب ذلك أخوي مهند، يصاحب هذا النشاط نشاط البحوث والدراسات اللي يقوم فيه معهد دبي العقاري. معهد دبي العقاري أصبح من خلال طبعا دائرة الأراضي والأملاك صانع للسياسات العقارية العالمية، وتم اختياره من قبل الأمم المتحدة.
صحيح.
في صياغة السياسات العقارية للعالم للعام 2030، تم اختيارنا أيضا لرئاسة موضوع السكن ذوي الدخل المحدود من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. معهد دبي العقاري ممثل لحكومة دبي، أصبح الآن عضو في مجالس إدارة جمعيات عالمية، وأصبح دورنا والمعرفة، وهذا طبعا رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، دائما يقول أن دبي عالمية، فمعرفتنا عالمية، ده أهلنا سوقنا، والآن نأهل أسواق العربية وبنأهل أسواق العالم، وعندنا رؤية واضحة في هذا المجال.
ممتاز. طيب أستاذ علي، كثير بنسمع عن مخالفات الوسطاء، ياريت تخبرنا شوي شو هي أنواع المخالفات اللي يعني الأكثر انتشاراً اللي بيرتكبها الوسطاء في سوق عقارات دبي؟
احنا طبعا ما نبغى نخوف الناس من المخالفات ومخالفات،
بس انا بدي احكي الواقع صراحه. ولكن يعني انا بطلبوا مني المستمعين اكون جدا واقعي، فانا يعني هذا موضوع ما فينا نخفيه انه في مخالفات، فياريت نذكرها على اساس ننبه المستمعين، وحتى اكيد عم يسمعونا كثير وسطاء ينتبهوا، في مرات بتكون اخطاء غير مقصوده. خلينا نقول
اكيد نعم. احب اذكر هني ان دائما القوانين والتشريعات لو ما كانت في جهه رقابيه تتاكد من التزام الجهات او الشركات بالقوانين هذه تكون ما لها قيمه، لأن القانون لم يوضع أساس الناس تلتزم فيه.
نعم.
فبالتالي تفعيل دور التفتيش والرقابة، نحن أحيان كثيرة نحن ما نصدر مخالفات، لكن نعطي توجيهات أو نعطي إنذارات قبل المخالفة، في حالة أن المكتب أو الشركة أو الشخص كان مصر على تكرار المخالفة، فهني طبعا يتم اتخاذ إجراءات اللي هي إصدار المخالفة أو إيقاف الوسيط عن العمل. مثلا لو حبيت أن يعطيك بعض الأرقام على الموضوع المخالفات.
أيوة.
نعم. يعني في 2015 تقريبا عدد الإنذارات القانونية اللي تم إصدارها قريب ال 441 إنذار.
نعم.
في 2016 العدد نزل.
ما شاء الله.
يمكن كان تصنيف مكاتب الوسطاء كان له دور في عملية نزول، يعني مثل ما قلنا 40% مربوطة في المخالفات والتزام بالقوانين.
ممتاز.
عدد المخالفات اللي تم إصدارها في 2015 18 مخالفة، وفي 2016 15 مخالفة.
نعم.
طبعا هناك بعض المخالفات الجسيمة اللي احنا اعتبرها يعني نضطر نتخذ إجراءات أقوى ضد الشركات أو مكاتب هذه، من ضمنها اللي هي إغلاق بعض المكاتب.
نعم.
يعني عدد المكاتب اللي تم إغلاقها في 2015 قريب 11 مكتب، وفي 2016 تقريبا 12 مكتب.
ممتاز. فمثل ما حضرتك تفضلت، يمكن نظام التصنيف ساهم بأنه خلق روح تنافسية إيجابية، خلصت من هاي الإنذارات والمخالفات،
أنه يلتزم بالقوانين.
صحيح. ومن جانب آخر التدريب المستمر للكوادر كمان ساهم ب يعني توعيتهم ليبتعدوا عن هاي المخالفات. صحيح. طيب شو هي الضوابط اللي بتطبقوها بشأن الوسطاء العقاريين في الأسواق الخارجية اللي عم بيسوقوا أو عم بيروجوا للعقارات المحلية في دبي؟
لو فهمت سؤالك، قصدك أن مثلا العقارات اللي خارج الدولة تسوق من خلال إمارة دبي؟
إيه لا، أنا السؤال هو أنه شركات عقارية بتقوم بتسويق عقارات دبي في الخارج.
طبعا نحن في الخارج يعني يعتمد على الدولة المعنية، شو إجراءاتها وشروطها في الدولة المعنية. أنت تعرف اليوم نحن عندنا الدول كثيرة خارجية، فأنا صعب أني أنا ألزم أي دولة بإجراءات معينة تخصني أنا في الإمارة، فبالتالي هذه شيء يعني منوط بالدولة المعنية في الخارج.
نعم.
ولكن لو كان السؤال معكوس
بالعكس، خبرنا عنه بالعكس،
في حالة أن مثلا وسيط عقاري بيسوق عقارات خارج دبي.
نعم.
فنحن هي عندنا الوسيط طبعا لازم يقدم طلب تصريح رسمي.
نعم.
وفي مستندات يوفرها على أساس أنه يحصل على التصريح هذا.
ممتاز. طيب عم نسمع، صلنا فترة في السوق العقاري بعام 2016 وحتى قريبا في الإعلام اتطرقوا لموضوع وجود حساب ضمان خاص بالوسطاء العقاريين، هل هذا الشيء برأيك بات ضروري في الوضع الراهن؟
والله هي تعتبر من ضمن الأمور المستكملة للإجراءات التنظيمية في السوق العقاري، أنه لازم يكون في حساب ضمان للوسطاء العقاريين. اليوم في كثير من المستثمرين مثلا يقول لك أنا خارج الدولة بأشتري عقار، فبالتالي المبالغ اللي بيحولها مثلا كعربون للعقار.
صحيح.
إن نحن طبعا الوسيط ممنوع أنه هو يستلم أي مبالغ باسمك وسيط، فبالتالي أعتقد تفعيل الحساب الضمان شيء ضروري باتنا.
طب نرجع شوي لموضوع التصريح الخاص بالإعلانات العقارية، ياريت تخبرنا شوي أكثر عن منظومة إصدار هاي التصاريح. بالذات قريبا سمعنا عن قانون جديد بيجبر جميع الشركات أو بلزمها بأنها تحصل على هذا التصريح لجميع أنواع الإعلانات، ياريت تخبرنا عنه، لأنه صراحة حتى قبل ما أطلع على الهواء كتير وسطاء عم يسألوني عن هذا الموضوع ومتوترين بسببه.
لا بالعكس، الوسيط اللي هو ملتزم بالقوانين بالإجراءات مثل ما ذكرنا سابقا، الوسيط مفروض أن يكون عنده عقد بينه وبين مالك العقار، فبالتالي يقدم طلب تصريح. اليوم مثلا أنا أشوف إعلان عقاري موجود على موقع إلكتروني ولا على جريدة معينة، هل الوسيط هذا عنده موافقة من مالك العقار على أساس أنه هو يسوق العقار هذا؟ فبالتالي كان لزام علينا نحن نفعل دور التصاريح العقارية كنوع من استكمال الإجراءات التنظيمية، في نفس الوقت حماية لحقوق جميع الأطراف.
ممتاز. طيب ياريت أستاذ محمود خبرنا شوي عن بعض المبادرات الترغيبية اللي بتشجع الوسطاء على الارتقاء بخدماتهم، مثل ذكرنا منها مثلا نظام التصنيف وأداء الوسطاء في التطبيق. تطبيق جدا مهم، لأنه كمان بيظهر أداء كل الوسطاء في هذا التطبيق. وكمان تخبرنا عن جوائز العقارية اللي تم إطلاقها في معرض سيتيسكيب 2016.
نعم أخوي مهند، نحن نتكلم عن منظومة كاملة متكاملة من القوانين والتشريعات، منظومة من التدريب والتطوير. وأنا ما أحب كلمة الترهيب، لأن إحنا في دبي بنينا دبي على الثقة.
صحيح.
إن إحنا كل هدفنا في النهاية إن السعادة.
نعم.
سعادة المتعاملين، سعادة المقيمين، سعادة الجميع، وهذا اللي نحن نسعى له. نحن نآمن إن السوق العقاري في دبي وصل مرحلة متطورة، ولأن ننتقل به إلى المرحلة الثانية، دائرة الأراضي والأملاك قامت بمبادرة كثيرة. يعني خلني أذكر بعضها أخوي مهند، يعني مبادرة الجائزة العقارية الخليجية. جائزة المبادرة العقارية الخليجية هي عبارة عن جائزة إن شاء الله بس تبدأ في شهر 1/2017، وتكون إن شاء الله الجوائز في شهر 4/2017، لتكريم أفضل الممارسات العقارية في منطقة الخليج. هاي واحدة من الأشياء اللي نحن بنكرم فيها ناس أصحاب الممارسات العقارية الممتازة.
ممتاز.
وهذا عبارة عن خلنا نسميه الشق الترغيبي. هناك أيضا برنامج اسمه برنامج دبي للتواصل العقاري العالمي، وهو برنامج نوصل فيه جميع العاملين في السوق العقاري بنظرائهم في دول العالم، فهي عبارة عن رحلات أو تريد ميشن، عبارة عن سفرات تربط العاملين في السوق العقاري بنظرائهم في دول العالم. هناك فرص للتواصل، لخلق فرص استثمارية جديدة. عندنا برنامج طبعا العضوية، برنامج العضوية هو عبارة عن برنامج نحن بدينا، ممكن ينضموا للوسطاء والمطورين والعاملين في السوق العقاري. العضوية في هذا المجال تتيح للعاملين في السوق العقاري مميزات وفرص تواصل عالمية وفرص تطوير وحضور مؤتمرات وورش عمل. في النهاية احنا اخوي مهند، دائرة الأراضي والأملاك تعمل ضمن خطة حكومية منبثقة من خطة دبي الاستراتيجية 2021، ومن ضمنها خطة أيضا سياسة القطاع العقاري.
ممتاز.
في النهاية هدفنا أن السوق العقاري يكون فيه أفضل الكفاءات العقارية.
طيب أستاذ علي وأستاذ محمود، مخرجنا الأستاذ نمر عم بيقول لي أنه ما عاد في وقت، مع أنه عم يجينا كثير أسئلة، فأنا بعتذر من جميع المستمعين. حابب أختم معاكم بسؤال بدقيقة، سؤال سريع، ياريت تخبروني بعض النقاط اللي يجب على الوسطاء أخذها بعين الاعتبار للنجاح في مجالهم. شو بتنصحوهم؟ يعني نصيحة من حضرتك أستاذ علي ومن أستاذ محمود، نصيحة للوسطاء العقاريين يركزوا عليها ليحققوا النجاح في هذا المجال.
لو بنصح الوسيط، طبعا اليوم أساسا المشتري ولا البايع دائما هو يتواصل مع الوسيط، هذا لازم يكسب ثقة العميل.
صحيح.
فأهم نقطة اللي هو كسب الثقة، وكسب الثقة من خلال الشفافية، من خلال المعرفة، سواء كان بالعقار أو بالقوانين بالتشريعات، هذه أهم نقطة في الوسيط.
أستاذ محمود، شو نصيحتك للوسطاء العقاريين بدقيقة لو سمحت؟
أنا أقول لهم ثلاث كلمات.
ثلاث كلمات، تفضل.
أخلاق، نعم. معرفة، سعادة العميل.
ممتاز.
اشتغلوا عليهم والنجاح حليفكم.
ممتاز.
أخلاق، معرفة، سعادة عميل. شكرا.
طيب أنا حابب أشكركم، أشكر الضيوف الكرام، السيد محمود البرعي المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والسيد علي عبد الله العلي مدير إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، على وقتهم الثمين والمعلومات الغنية اللي شاركوها معنا اليوم في برنامج معمار.
نصيحة عقارية من دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
على جميع مكاتب الوساطة العقارية تحميل تطبيق وسطاء دبي من موقع بلاي ستور وأبل ستور للاستفادة من خدمات كثيرة يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر، ما يجعل منه أداة مهمة للمتعاملين في القطاع العقاري بدبي.
معمار.
أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وصار لازم أودعكم على أمل لقائكم الأربعاء القادم بنفس الوقت لنفتح ملف جديد بعالم العقار، وراح يكون تحت عنوان التسجيل العقاري، وضيفي سيكون السيد سلطان الأكرف مدير إدارة خدمة التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. جهزوا أسئلتكم واستفساراتكم لنجاوب عليها كلها. وهلا صار لازم أودعكم على أمل اللقاء يوم الأربعاء القادم. من هلا لوقتها بتمنى لكم أسبوع عمل ناجح ومليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ويجب أذكركم دائما بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله: نحن لا ننتظر الأحداث بل نصنعها. ضلوا بخير، وتحية من القلب مني أنا مهند الوادية ومن فريق العمل المخرج المبدع نمر محمد وكل فريق عمل برنامج معمار.
معمار بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.